إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن للدعاء في هذا الدين العظيم منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة، فهو لب العبادة وروحها. ومما يدل على ذلك أن هذا القرآن العظيم قد ابتدأ فيه بالدعاء وختم كذلك بالدعاء، وقد تضمن في كثير من آياته وسوره واشتمل فيه على الدعاء. فأول سورة في القرآن سورة الفاتحة، وقد اشتملت على دعاء الله جل وعلا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر سورة في القرآن سورة الناس، وقد اشتملت على دعاء الله جل وعلا والاستعاذة به من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا كان هذا الكتاب العظيم قد بدأ بالدعاء وختم به، دل ذلك على عظمة أمر الدعاء. ولذلك سماه الله جل وعلا عباده في آيات عديدة، منها قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله جل وعلا دعاءه عباده، وقال جل وعلا حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فسمى الله جل وعلا دعاءهم عبادة، فدل ذلك على عظم أمر الدعاء وأنه عبادة عظيمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبادة محصورة في الدعاء أو كادت أن تنحصر فيه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عباد الله، إذا علمنا ذلك وأن الدعاء عبادة عظيمة، علمنا عظم هذه العبادة وعظيم منزلتها عند الله، وأنه كلما كملت عبادة العبد كلما كثر دعاؤه لربه وكثر تضرعه بين يدي خالقه سبحانه وتعالى وتذلل لله وانكسر بين يديه. ولذلك لما كان الأنبياء أكمل الناس إيمانا كانوا من أكثرهم دعاء لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبرنا الله جل وعلا عن بعض أحوالهم وعن دعائهم لله جل وعلا وتضرعهم له، كما أخبر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام في قوله: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه من القرية التي ونجيناه من القوم الذين كانوا يعملون السوء، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام حين مسه الضر فتضرع إلى الله بالدعاء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأخبر جل وعلا عن زكريا عليه السلام أنه قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن يونس عليه السلام حين التقمه الحوت فنادى ودعا الله جل وعلا أن ينجيه، قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها مسلم في أمر قط إلا استجاب الله له. هكذا كان أنبياء الله جل وعلا يدعون الله ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا وصف الله عباده المؤمنين وعباده المتقين، قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا مخبرا عن عباده المؤمنين حين يدخلون الجنة وتتلقاهم الملائكة بما بالبشرى بما لهم من السلامة والعافية، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الدعاء عباد الله ورد في فضله أدلة كثيرة وأحاديث متعددة، بل نعم ورد فيه من الأدلة ما يدل على عظيم أمره وكذلك علو منزلته. فمن ذلك ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير المتقدم آنفا: الدعاء هو العبادة. نعم عباد الله، فهذان الحديثان يدلان على عظم أمر الدعاء وأنه عبادة عظيمة، بل هو لب العبادة وهو أصلها وأساسها. كذلك أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة مرفوعا وعند الطبراني عن أبي هريرة موقوفا وعند الطبراني في الأوسط مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أي لا عجز بعد ذلك أعظم من هذا العجز، أن يكون المسلم عاجزا عن دعاء الله جل وعلا. وذلك أن الدعاء عبادة يسيرة لا تحتاج من العبد ماذا؟ لا تحتاج منه إلى جهد ولا إلى مشقة ولا إلى تعب. فإذا عجز عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة مع يسرها ومع سهولتها فهو لغيرها أعجز، فهو لغيرها أعجز. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. نعم كذلك، لأن السلام إفشاؤه بالأمر الهين وكذلك بالأمر اليسير، فإن كتم ذلك ولم ماذا يبذل السلام فهذا من أعظم البخل. أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي هذا الحديث دلالة على أن الله جل وعلا قد يدفع من القدر ما قد قضاه الله بدعاء العبد لربه جل وعلا. وذلك أن الله سبحانه يقضي على العبد ويقدر أن يقع ذلك الأمر إن لم يدعو، فإن دعا رده ورفعه، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وهكذا أيضا مما يدل على عظم أمر الدعاء أن العبد فقير إلى الله جل وعلا، ولا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، فإن دعوت فهذا الدعاء لنفسك وأنت المنتفع به، وإن أمسكت فأنت المحروم، والله جل وعلا غني عن دعائك وغني عن طاعتك وعبادتك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يدعوه وأن يتضرع له بين يديه وأن يذل وينكسر له ويغضب إن ترك العبد دعاءه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام النسائي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله غضب عليه، من لم يدعو الله غضب عليه. فالله جل وعلا يغضب على العبد إن لم يدعوه، لأن ترك دعاء الله يعتبر من الاستكبار. والله جل وعلا يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحذر من ترك دعاء الله، فالله جل وعلا يحب منك أن تدعوه وأن تتقرب إليه، وبخلاف المخلوق فإنه لا يحب من أحد أن يدعوه أو أن يطلب منه شيء، لكن الله جل وعلا يحب من العبد أن يدعوه، لأنه جل وعلا هو الكريم الذي لا تنفذ خزائنه مهما أعطى العباد ومهما استجاب للخلق. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي العظيم، يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هكذا يأمر الله جل وعلا ويحث عباده أن يدعوه، يدعونه الهداية ويدعونه الرزق، فكلها بيد الله ومن عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الخلق جميعا لو دعوا الله جل وعلا لم وأعطى الله كل واحد دعاءه لم يضر ذلك مما عند الله جل وعلا شيئا. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم لا ينقص مما عند الله إلا كما أدخل المخيط في البحر. لو أتيت بمخيط ووضعته في البحر ثم أخرجته فما عسى أن يأخذ من البحر؟ الجواب لا شيء. ومعنى ذلك أنه لا ينقص مما عند الله شيئا ولو أعطى جميع الخلق ما سألوا وما أرادوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض فيما يمينه فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ذلك مما عند الله شيئا منذ خلق السماوات والأرض. وهو يعطي العباد ويستجيب لمن شاء منهم، ولم ينقص ذلك مما عند الله جل وعلا شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، إن الدعاء عبادة عظيمة، وكذلك عبادة جليلة ينبغي للمسلم أن يكون من أهلها ومن المسارعين في فعلها ومن المتصفين بها. فهي كما سمعنا من عبادة الأنبياء، وكذلك من عبادة عباد الله جل وعلا الصالحين. لكن ينبغي أن نعلم أن الدعاء له شروط ينبغي توفرها وموانع ينبغي اجتنابها حتى يستجيب الله جل وعلا لك. ولتعلم أنه ليس كل دعاء تدعو به قد تعطى ما دعوت به في الدنيا، بل ربما تؤخر الإجابة لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا. وفي ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إحدى ثلاث، إلا آتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذا دعوت الله بدعوة فإن الله جل وعلا يعطيك إحدى هذه الثلاث: إما أن يعجل لك دعوتك ويستجيب لك ويعطيك ما دعوت به في الدنيا، وإما أن يدخرها الله لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. فلذلك فإن من شروط الدعاء حتى يستجيب الله لك. ألا تستعجل الإجابة، ألا تستعجل الإجابة، وألا تدعو بإثم أو قطيعة رحم. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. أو قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا بد أن يكون الدعاء خاليا من الإثم، أي الدعاء بمعصية وإثم وأمر محرم، كذلك من ذلك قطيعة الرحم، ألا يكون فيه شيء من ذلك. وما لم يستعجل، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال أنه يستعجل الإجابة فيترك الدعاء ولا يستمر في دعاء الله جل وعلا. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله مثلا في ذلك، قال: فمثل من يدع الدعاء ويستعجل الإجابة، قال: كمن زرع زرعا أو غرس غرسا ثم جعل يتعاهده حتى إذا بطأ كمال نهايته ترك ذلك فلم يتعاهده، أي استبطأ الثمرة واستعجل وجودها فترك ذلك الزرع ولم يسقيه ولم يتعاهده، فأنى له أن يجد ثمرة ذلك الزرع. كذلك الدعاء، إذا استعجلت فتركت ولم تستمر في الدعاء فإنك تحرم الإجابة بسبب ذلك. كذلك من شروط الدعاء أنك إذا دعوت الله أن تدعوه بقلب مخلص حاضر غير غافل ولا لاهٍ. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد، أو قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت الله فادعوه بقلب حاضر فإن الله لا يستجيب لدعاء عبد غافل لاهٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تدعوه بحضور قلب واستحضار، وهكذا أيضا تذلل وخضوع لله جل وعلا، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. كذلك أيضا أن يكون الداعي حريصا على أكل الحلال مجتنبا لأكل الحرام، فإن كان ممن يأكل الحرام فذلك من أعظم موانع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الناس، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب له وهو ملبس بالحرام وكذلك مشبع بالحرام؟ فلذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص على تحقيق هذه الشروط عند دعائك لله، وأن تحذر من موانع إجابة الدعاء إذا أردت الله جل وعلا أن يستجيب لك وأن كذلك يعطيك ما سألت. واحذر كذلك أيضا أن تدعو على نفسك بالشر أو على أهلك، فربما توافق ساعة استجابة يستجيب الله جل وعلا لك فتندم بعد ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ماذا من الله جل وعلا ساعة يستجيب لأحدكم، نعم يستجيب لك ثم تندم على ما دعوت على نفسك أو على أهلك. والإنسان ربما يدعو بالخير وربما يدعو بالشر، كما قال الله جل وعلا: ويدعو الإنسان دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لذلك ينبغي أن تحرص على أن يكون دعاؤك بالخير وأن يكون لسانك متعودا على ذكر الله بالخير، حتى إذا دعوت تدعو بخير فيكون ذلك سببا لحصول الخير لك أو كذلك لأهلك وأولادك، فربما تنال من الله جل وعلا ساعة استجابة فيستجيب لك. كذلك مع الحرص على سؤال الله جل وعلا في أوقات الإجابة وهي كثيرة كآخر الثلث الأخير من الليل، كذلك بين الأذان والإقامة وفي السجود، فإن ذلك من مواطن إجابة الدعاء. وهكذا آخر ساعة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فذلك أيضا من مواطن إجابة الدعاء، مع كذلك استحباب دعاء الله جل وعلا في سائر الأوقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعلنا سبحانه من المكثرين لدعائه والمتضرعين له في ليلهم ونهارهم، إنه سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.